في الاستجابة، فمعنى كده ان في مشكلة نفسية عند علي، فطبعا ده توصيف. غير ان لما يكون عندي طفل هادي ما اقولش عليه ان هو خجول، ما اقولش عليه ان هو مثلا منطوي، يبقى في فرق كبير. فهنا كده التشخيص واضح جدا وسليم.
يعني هو فعلا يعاني من حالة الخجل، هل هذه حالة مرضية؟
حالة مرضية نفسية وسلوكية تحتاج إلى علاج، وتحتاج إلى تدخل سريع جدا ومبكر، لأنها يعني بتشير إلى أن ممكن يحصل مشاكل كتير. زي ما شفنا في آخر التقرير، الولد بدأ يستخدم عصاية وبدأ هيبدأ يتعامل بشكل تاني خالص.
طيب، إن كان هذا التشخيص تشخيص صحيح كما ذكرت، ربما ينقلنا ذلك إلى سؤال آخر حول الطريقة العلمية لتوصيف وتحديد السلوك.
ممتاز جدا. خلينا ببساطة خاص عشان نقدر نطبقها كلنا مع أولادنا في البيوت. أول نقطة زي ما قلنا كده الملاحظة، لابد أن أنا ألاحظ السلوك اللي هو الغير سوي عند طفلي دوت. لاحظت أن الولد بدأ يبقى منطوي، الولد بدأ يميل إلى تصرفات عدوانية، يبقى هنا في إيه؟ في ملاحظة لسلوك غير عادي. يبقى أول نقطة الملاحظة، لازم ألاحظ. النقطة الثانية أن أنا أعمل عملية قياس للسلوك ده. السلوك ده اتعمل مرة عفوائية وانتهى، يبقى انا لازم يعني مثلا طفلي طبيعي جدا ومره في مره في الشهر او في الشهرين عمل مثلا سلوك تبول لا ارادي، انا ممكن اتجاهل السلوك ده وما اتدخلش سلبيا، يبقى ده كده انا الاحظ قياسه عدد مراته. ولا الطفل ده بيعمل 7 مرات في اليوم، لازم اقيس السلوك نفسه الغير مرضي ده.
الاستمراريه يعني تقصد
الاستمرارية. هذا السلوك نعم. كمان قياسه كمان من نقطه كمان المكان نفسه، هل هو الولد هادي ومنطوي او لو سميناه متحفظ داخل المدرسه؟ يعني كان في مشكله من المشكلات اللي قابلتنا قريب جدا، طفل في الثانيه ابتدائي في البيت طبيعيه جدا وماليه الدنيا فرح وسرور، في المدرسه عندها حاجه اسمها صمت ارادي، ما بتتكلمش. يبقى انا كده صمت ارادي ما بتتكلمش خالص. المدرسات يتدخلوا معاها، الخاصيه الاجتماعيه مفيش، رفض العمليه التعليميه. يبقى أنا لازم أقيس من ناحية، أولا المدة الزمنية أو عدد مرات تكرار السلوك، رقم 2 فين السلوك ده بيحصل، رقم 3 خلينا ونختم بيها إزاي أن أنا أقيس أو ألاحظ أن في سلوك ولا لأ. مهم جدا أن أنا أعمل عملية رفع واقع للسلوك نفسه. إمتى بيتحفز السلوك ده؟ إحنا بنسميها كمصطلح أكاديمي السوابق واللواحق للسلوك. إمتى بيحصل السلوك؟ طفلي العنيف اللي بيضرب إخوانه، هل مثلا لما بيتفرج على افلام فيها عنف جامد فبيبدا يبقى عدواني؟ يبقى انا لابد ان انا الاحظ. تمام كده، دي نقطه. ايضا بعد كده اللواحق، بعدها المكسب الاخر اللي الطفل بيستفيده لما يعمل السلوك ده. يبقى الثلاث حاجات ديت ممكن اخلي بالي منها كأنا ولي امر، بلاحظ سلوك ابني، بقيس السلوك نفسه، وكمان اشوف امتى بيتحفز السلوك وامتى او ايه النتائج المترتبه عليه. دي بعض الخطوات اللي انا لابد ان انا اكون واعي ليها كولي امر عشان اتدخل مبكر في السلوك. لان في نقطه مهمه جدا اللي وصل ليه علي في التقرير دوت، لازم اخلي بالي ان هو مش وليد اللحظه. ده هو كان ممكن تكون سلوكيات بسيطه جدا في الاول، لكن ممكن زي ما اشار التقرير، التدخل العنيف من الاب، التجاهل من ولي الامر، السخريه، العقاب، ده ياكد السلوك ويعززه بقى سلوك سلبي. ولكن بايه؟
الاعتداء من المدرسه ايضا، من
الاعتداء من المدرسه طبعا، دي من العوامل الثقيله جدا. وايضا التاخر الدراسي ممكن يعمل مشكله نفسيه، يبقى الموضوع عكس.
طيب، ما اهميه التعاطي مع هذا الموضوع بشكل جدي من ناحيه الوالدين؟ يعني ربما احيانا الوالد او الوالده يلاحظون ذلك، ولكن ربما يتعاملون معه بلا مبالاه، يقولون ربما فتره وستمر. نعم. هل يجب اعلان حاله الطوارئ هنا في المنزل؟
ممتاز جدا، اجمل تعبير حضرتك ذكرتيه دلوقتي، حاله الطوارئ في البيت. الطفل ده خلي بالك، انا عارف ان الاب هيقول لك انا مشغول، انا بخرج الشغل الصبح الساعه كذا وبرجع الساعه كذا، انا عندي اعمالي وعندي. الام ممكن يكون عندها اكثر من طفل، ممكن تكون مشغوله، ممكن بتكون بتعمل فمش فاضيه لعلي. لا، خلي بالك، انا لازم لما تكون في مشكله زي علي، على فكره بيدي صرخه عاليه جدا، بيقول يا جماعه يا حقوق الطفل ارحقوني الحقوني، لحسن انا ممكن بعد كده يبقى في مشكله كبيره قوي.
رغم انه صامت،
لكن بيعبر بطريقته. ليه بقى؟ احنا خدنا بالنا في اخر التقرير ان هو بدا يميل الى العدوانيه. لازم يعبر عن ذاته، ولازم يدافع عن نفسه، لازم التقدير دي من طفل. الطفل من اول ما بيتولد لو ما عندوش تقدير يصاب بالاكتئاب. من اول طفل وهو عنده يوم، لابد ان اقدر زي اطبطب عليه، احن عليه. فعلي لو ما تدخلناش معاه هيبقى قنبله موقوته بعد كده في المجتمع. ممكن بعد كده الاب اللي هو مشغول عن ابنه دلوقتي ومش فاضيله، ممكن يتصل بيقول له الحق ابنك مدمن، ابنك عمل مشكله، ابنك عمل جريمه، ساعتها هيعمل ايه؟ فطبعا لازم اعلان حاله الطوارئ. وبعدين الامر حد المعرفه، ازاي ادير سلوك ابني؟ ما هوش مستحيل. تمام، يبقى انا لابد ان انا اعلن حاله الطوارئ، ولابد ان انا اتدخل تدخل مبكر وابدا ادير سلوك ابني السلوك السليم عشان ما يوصلش لحاله
ربما التفرغ من احد الطرفين.
ربما التفرغ من احد الطرفين لو تطلب، لان ما فيش اغلى من ابننا. ولان هيجيب لي كمان، انا بعد كده لو خليناها نتكلم بلغه الارقام والمصالح، هيجيب لي مشاكل كبيره جدا بعد كده انا ما اقدرش اتدخل فيها.
اكيد. طيب، بعد الفاصل سوف ندخل في النقطه المهمه، محور هذا الموضوع وهي كيف بالفعل نتعامل ونعدل من سلوك أبنائنا. مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة ونعود لمتابعة الحوار القمان.
المشهد العراقي يأتيكم الأحد في 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة نتناول كيف يمكن أن نعدل من سلوك أبنائنا، ولازال في ضيافتنا السيد هاني الشامي الباحث والمختص في مجال الإرشاد النفسي. سيد شامي، وصلنا الآن إلى الخطوات العملية لإدارة وتعديل سلوك الأبناء، ولكن كيف نبدأ؟
ممتاز جدا. أنا دلوقتي لاحظت خلاص إن في سلوك عندي فيه مشكل، وبدأت إن أنا أعلن حالة الطوارئ زي ما قلنا. أول نقطة خلاص أنا لازم أتفرغ ذهني، أفرغ وقتي. أبدأ أول خطوة أشوف مين فريق العمل اللي ممكن يساعدني في الموضوع ده، لأن فريق العمل مهم. على سبيل المثال هنا ممكن لو لي إخوات أكبر منه يساعدوني، لو لي أب يساعدني كمان في المدرسة مهم جدا يكون في تعاون. يبقى فريق العمل ودور كل واحد هيعمل إيه بالظبط، دي أول نقطة. لأن أنا خلي بالك أنا بعمل خطة عشان زي أي خطة أنا بعملها، زي ما بخطط لحياتي، زي ما بخطط لشغلي، أنا بخطط لتعديل سلوك ابني وصل لمرحلة الخطر. يبقى أول حاجة فريق العمل.
ألا يجب أن نبدأ بأنفسنا سيد هاني؟ يعني الأم هنا هي خجولة، وبالتالي نقلت هذا الخجل إلى ممتاز جدا. الطفل
في حاجه جميله جدا اسمها النمزجه. ايه النمزجه؟ الطفل اللي احيانا يجي لي اتصالات او يجي لي استشاره يقول لي الطفل عندي بيكذب كتير. لما نيجي نبحث شويه نلاقي ان احيانا الاب من غير ما يشعر بيكذب قدام ابنه. ممكن يجي له تليفون يكون في البيت والعمل بيتصل بيقول انا جاي في الطريق. فدي كده النمزجه. الام نفسها لو خجوله هتنقل لاوعيا للطفل، لان احنا سلوكياتنا كلها مكتسبة. أنا بكتسب الطفل ده. علي ده لما اتولد ما كانش منطوي، ما كانش خجول، ولكن فالأم فعلا لها تأثير كبير جدا. يبقى لابد أن هي تتخلص نفسها من الخجول.
أيضا لدينا نموذج آخر يعني من الكنترول، يقول أحد الأبناء يمارس نفس الدور السلطوي على بقية الإخوة والأخوات، يعني يصرخ ويقول افعل كذا لا تفعل، ويضرب أخوته. يعني هل يجب أن يتجنب الأب من حدة العنف داخل المنزل حتى لا يقلد من قبل؟
أنا تكملة لكلامك الراقي، يعني أنا خليه دلوقتي بعالج مشكلة الضرب. الأولاد بتضرب بعضها، إزاي أنا أعالج مشكلة الضرب إن الأولاد بتضرب بعضها والأب هو نفسه بيضرب؟ إزاي أنا أعالج مشكلة مثلا، هندي مثال من المشاكل الجميلة الكتير بتحصل، حاجة زي قضم الأظافر. طفلي عمال يأكل في ضوافره لدرجة إن هو بيعور نفسه، لما تيجي تبص تلاقي الأم نفسها مستمرة على الأمر. يبقى أنا لابد إن أنا أتخلص الأول من السلوك المشكل اللي عندي أنا كولية أمر أو كبيئة حواليا، عشان الطفل فعلا يبدأ يتخلص من الايه، من المشكله. يبقى احنا قلنا اول نقطه فريق العمل. تاني نقطه وهي تكمله اللي كان حضرتك، البيئه المهدده نفسها، النموذج السلبي اللي موجود لابد ان هو يخلي باله من الامر. لو في بيئه مهدده لازم نوقفها الاول، لازم نتخلص منها نهائي. تالت نقطه عشان يبقى معايا اداه جميله جدا اعدل بيها سلوكي او سلوك الابن، لابد ان يكون في حاجه اسمها معزز او مدعم. ايه اللي الطفل بيحبه وايه اللي ما بيحبوش؟ الطفل الشيء اللي بيحبه لابد ان انا احدده كويس جدا. لازم افهم ابني. يعني يبقى خطر كبير جدا لو هو ابني وانا مش فاهماه، مش عارفه ايه اللي يحبه وايه اللي ما يحبوش. طب انا هستعمله في ايه المعزز والمحبب دوت، عشان لما نيجي بعد كده نخش مثلا في طريقه تعديل السلوك ونتفق على حاجات معينه، ابدا ايه اعززه بهذه الامور الجميله اللي هو يحبها. المعزز ده ما يبقاش على عمله وعلى البطال، ده يبقى يعني في وقته. المعزز دوت ما يحصلش غير لو فعلا جاب نتائج ايجابيه. المعزز ده يكون الطفل فعلا بيحبه. يعني انا متعود مثلا ان احنا كل اسبوع نخرج، ما ينفعش معزز. الطفل عنده كمبيوتر، ما ينفعش اروح اجيب له هديه لابتوب. ممكن خلي بال حضرتك ممكن يكون في التواصل البصري مع الطفل، وان انا امسح على شعره واقول له كلمه حلوه، دي بتكون عنده احسن بكتير جدا من ان اجيب له لعبه. يبقى ايه الشيء اللي بيرفع من معنويات الطفل ويعززه؟ يبقى دي اهم نقاط اخلي بالي منها لما اجي اعدل السلوك، او خلينا نقول ان هي خطه، ببدا ارسم خطه. نقطه مهمه كمان، انا بيجي لي بعض اولياء الامور الاقي ان قبل الطفل ما يجي، تخيل متخيل حضرتك بيبقى عامل ملف للطفل بيجهزه، ولما الطفل يجي يعمل له شهاده ميلاده موجوده، التقارير الطبيه بتاعته كل فتره يعمل له ملف، اي ملحوظات غير عاديه يسجلها، ده شيء راقي وجميل. لكن انا مش عايز دوت من الامهات اللي هي بتتعامل ببساطه مع اولادها. لكن لو انا عندي طفل فعلا في مشكله زي مشكله علي، المشكله ان انا اعمل له ملف، المشكله ان انا اتابع مع الاخصائيه الاجتماعيه او النفسيه، اتابع مع المدرسه، ده ضروري جدا، لان الطفل ده هيعمل لي مشاكل كبيره جدا بعد كده. المشكله ان اعمل له ملف واتابع فيه كل فتره. انا في البدايه خالص قلت ان احنا نقيس السلوك، انا لازم اقيس السلوك.
ما محتويات هذا الملف اذا اردنا ان نقسمه؟
ممتاز جدا. اول حاجه ملاحظه السلوك، السلوك ده بيتعمل فين؟ زي ما قلنا، هل بيتعمل في البيت بس؟ كم مره بيحصل؟ ليه كم مره بيحصل؟ لان انا لما اخش في العلاج ابدا اشوف النتائج ايجابيه ولا سلبيه، انا كده ماشي صح ولا ممكن يكون بيجيب نتيجه سلبيه، وهكذا. اي تقارير من المدرسه، نتائج الطفل عبر السنوات، ليه ما احتفظش بيها في الملف بتاع الطفل ده حتى هو لما يكبر يبقى فرحان بيه، انجازاته تساعده، وهكذا. يبقى انا الملف مهم جدا يكون موجود لو قدرت. ما قدرتش اعمله بس اخلي بالي ان انا عندي ثقافه الاداره للسلوك نفسه، ثقافه تعديل السلوك والتدخل في السلوك.
طيب هذا فيما يتعلق بالخطه، وضعنا الخطه،
نعم،
كيف نبدا في الخطوات العمليه لتعديل السلوك؟
عشان انا ابقى مربي راقي وجميل وما بتدخلش سلبيا مع الاطفال، لان خلي بالنا ان التدخل السلبي من اهم اسباب تفخم المشكله واستمرارها. الولد لو جه عمل معايا حاجه ورديت عليه رد فعل ضخم او مبالغ فيه، يحصل فيه مشكله ويثبت السلوك عنده. عشان انا اعالج هقول بس المربي الراقي لازم يكون عنده شويه سمات جميله قوي. لابد ان انا اخلي بالي ان انا اكون واقعي في النتيجه اللي احصلها من الطفل، ما ادهوش اكتر من اللازم. لازم اكون مرن، لازم اكون هادي وانا بتعامل مع الطفل. خلي بالك انا مهم جدا ان انا ادير وما انخرطش مع الاطفال، ما ادوبش في وسط الاطفال، لا ده انا بدير. المدير ما بيعملش كل شيء بنفسه، لا، المدير بيلاحظ سلوكيات الموظفين. دي نقطه مهم جدا ان انا اخلي بالي ما اقارنش بين الاطفال وبعضها، لان دي تقتل الاطفال. لو انا سميتها مجازا فنيات العلاج السلوكي، السلوكي، انا هبدا اعالج السلوك عند الطفل ازاي. لمشكله زي مشكله علي في حاجه اسمها العلاج التدريجي او بالمصطلح التقريبي التدريجي للطفل. علي خجول، انا لازم، انا بقالي قد ايه ما لعبتش معاه، بقالي قد ايه ما قعدتش عملت معاه تواصل بصري وكلمته، بقالي قد ايه ما كلمتوش وكلمني، يبقى انا لازم علي يكلمني كتير، ولما يكلمني كتير يكلم الاسره. ده تدريج بقى، خلي بال حضرتك. ما ينفعش ابدا ان انا اتصل بالمشرفه في المدرسه واقول لها علي منطوي، علي خجول، خليه يطلع في الاذاعه المدرسيه ويدي كلمه، ده ممكن تحصل له صدمه اكتر أكيد. وممكن يحصل منه مشاكل. علي لما ما يستجبش للاوامر زي الاب ما كان عرفنا منه في التقرير، ما ينفعش ان انا اعنفه، لا، انا لازم ايه. فدي اول تقنيه بنسميها من فنيات العلاج السلوكي اللي هي التقريب الايه، التدريج، بتجيب نتائج جميله جدا. حاجه تانية، التصحيح المتكرر. التصحيح المتكرر، خلينا نعمم الكلام عشان حتى لو الاولياء الامور عندهم مشاكل غير مشكله الخجل. التصحيح المتكرر، لو طفل عندي مثلا بياكل ضوافره كتير وبيسبب مشاكل، دي بتجيلنا كتير استشارات. لو طفله عندها مثلا نص اصابع، دي طبعا بتدل على مشاكل نفسيه، ممكن تكون فجوه عاطفيه، ممكن تكون غيره، ممكن تكون حرمان من شيء. يبقى انا اعمل عمليه تصحيح متكرر، كل ما اشوفه حاطط ايده اعمل فيه ايه، ابدا انزل ايديه، وانزل ايه بتدخل جميل. يعني ما ينفعش اقول نزل ايديك، ما ينفعش كده، الكلام ده لا غلط، لان هتعمله مشكله اكتر. لكن مثلا البنات الحلوين ما يعملوش كده، البنات الحلوين شكلهم، وهكذا. يبقى التصحيح المتكرر مهم للسلوكيات كتير. عندي مثلا حاجه زي من اهم فنيات العلاج السلوكي، التاكيد على الذات الايجابيه. انا بسميها
التاكيد على الذات الايجابيه.
الايجابيه، نعم. انا بسميها ببساطه خالص التربيه بالايجاب مش التربيه بالسلب. الطفل الخجول، الام طبيعي جدا انها تقول ده علي خجول، اصل علي ما بيعرفش يتكلم، اصل علي خجول، هي بتثبت عنده السلوك السلبي. لكن لا، انا اتلتيك لعلي لما يتواصل معايا او يتواصل مع اولاده، اقول الله عليك يا علي، انت بقيت حلو عن الاول، انت جدا جدا متفاعل. السلوك البديل، السلوك البديل للخجل ايه؟ التفاعل والمشاركه. يبقى انا اربي بالايجاب. الطفل لو انا مثلا مدرسه في الصف وطفل بيجي لي كل يوم متاخر، بلاش اكد، ارجوكي بلاش تاكدي ايها المعلمه على السلوك السلبي، لا، اتجاهل مره، انوه مره، في وسط الكلام مره، لكن اتلكك له مره يجي بدري، الله عليك يا علي، انت جيت النهارده بدري، انت بقيت جميل. علي ايه المتوقع يحصل منه بعد كده؟ يواظب على السلوك الايجابي. من الفنيات العلاجيه كمان حاجة اسمها التجاهل. أنا ممكن لو أنا زي ما بقول أنا طفلي عنده تبول لا إرادي مستمر ولا مرة في الشهر أتجاهل. فوجئت سلوك تاني، طفلي لقيته جايب لفظ غريب خالص على الأسرة وقاله لي كأم أو أب، ممكن أتجاهل. لكن لو تكرر أبدأ أتدخل تدخل برضو بسيط، لأن الطفل ده ممكن يكون سمعه من السواء، ممكن يكون سمعه من الشارع، فجي حب يشوف رد الفعل، لأن الطفل عنده معيار قوي جدا. أنا بقول الكلمة لأبويا تمام، لو لقيت رد فعل قوي جدا زي أغلب أولياء الأمور ما بيعملوا كده، أنا عرفت نقطة ضعف مين، بابا. لما أحب أعوز منه حاجة أروح أقول له إيه، أقول له الكلمة ديت، خاصة لو طفل صغير. وهكذا الطفل عنده معيار قوي جدا، يمكن أرقى من معيار الكبار لما يخلي باله، لأن الطفل قاعد يعني تمام، يعني بيشوف المشاعر وبيشوف المعيار على الأب. من الحاجات كمان الفنيات العلاج الجميلة اللي ممكن أولياء الأمور يستفيدوا بيها، حاجة اسمها الإبعاد المؤقت. ايه الابعاد او النوتشير، كورس الملاحظات خلينا نسميه، ايه العلاج، ايه الابعاد المؤقت؟ طفل اللي عمل مشكله جامده، شتم، كسر حاجه، حدف حاجه، مهم جدا ان انا استعمل فنيه من فنيات العلاج ديت، ان انا اخلي فيه كرسي في وسط القعده، مش بعيد خالص عشان ما يحصلوش صدمه نفسيه، وابدا اقعده ويكون فيه
كرسي الابعاد، يعني
كرسي الابعاد ممتاز جدا، ويكون في وسطنا. مهم جدا جدا ان يكون فيه علاقه ما بين عمر الولد وعدد دقائق ليه انا عدد دقائق الابعاد ليه؟ علشان الام ممكن تنشغل وتسيبه بالساعه والساعتين تعمل له مشكله نفسيه، وبعد كده ممكن كمان ما تاثرش على الولد. كرسي الابعاد هو لو عنده 4 سنين اقعده 4 دقائق وما تواصلش معه بصريا، اتجاهل السلوكيات اللي هو بيعملها، لما نخلص ال4 دقائق ابدا اتدخل، اعمل بقى حاجه اسمها كمان تقنيه جميله العلاج المعرفي، ابدا اعرف خلي بالك احنا كحلوين ما نعملش الكلام ده، لكن لو عملنا الكلام ده هيحصل 1 و2 و3، ولو ما عملناش الكلام دوت ممكن اعمل لك 1 و2 و3 بعد ما انتهي خالص.
يعني التخاطب والتفاعل في الحديث،
في الحديث بعد الايه، بعد الابعاد الايه، دي من التقنيات
او
من لا لا مش تعذيب،
ولكن الكلام يعني هو يعني كلام منطقي وواقعي. هل سيثبت الطفل في هذا السن ويجلس، رغم انه معروف هذه السن مساله العناد وربما تكوين الشخصيه والتحدي في كثير من الاحيان، يعني افرض خرج من عن الكرسي؟
ممتاز جميل جدا.
هل أضع حزام أمان مثلا؟
لا 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 بالعكس، ده هيخلينا نترك نقطة جميلة جدا. هل هالسلوك مهم جدا أن أنا أخلي بالي أن يكون بالتدريج؟ يعني إيه؟ يعني أنا لو مش معود طفلي على السلوك ده من هو عنده 2 أو 3 سنين وبقى في 4 سنين أو 5 سنين ما عملش مع السلوك ده، لأنه فعلا ممكن يبدأ يعمل تصرفات زي ما حضرتك صرفت إيه. النقطة الثانية، أنا لو خدت قرار مهم جدا بلطف وابتسامة جميلة أكون حازم في القرار. لسبب بسيط جدا، أنا بدير الطفل مش الطفل اللي بيديرني. طفل فوضوي واتفقنا مع بعض على اتفاقات ان اللي هيعمل فوضى، اللي هيرمي اغراض بيرجع من المدرسه بيرمي لي مثلا الـ 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 الهدوم في حته، الشنطه في حته، اتفقنا ان هو اللي يعمل الحاجات ديت. طالما احنا اتفقنا ان هو يعمل الاشياء ديت يبقى لابد ان هو يعملها، ما فيش ان انا اخد قرار مع طفلي واتفقنا على حاجه ويرجع بعد كده هو ما يعملهاش،
لا ينفذها. للأسف الموضوع جميل، وهناك العديد من الأسئلة التي لازالت في أذهاننا وأذهان المشاهدين بكل تأكيد. يعني سيد سامي الشامي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
ربنا يباركك، شكرا لك أهلا وسهلا في الحضرة.
إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من حديث صباح. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا أن تراسلونا على hsabah@aljazeera.net. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
ايش عاملين لهم؟ احنا مش عارفين. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مسلم. واضع هالوضع اللي بيصير في غزة،
تاجي لي حاجة نتعرف ونشوفها من المطر. احنا جانا شعال السيل، سعيتنا جانا السيل، والله لا جاتنا خيم ولا جاتنا مشمعات ولا جاتنا يغاس ولا جانا اي زول ولا جمنا اي زول.
الرئيس مشكور قال ان الدين على جماعة الفلاحين هيتشال كله. ما زال الحد دلوقتي عندنا في بنك الائتمان الزراعي بيطالب الفلاحين بتاعتنا بكل جنيه عليهم، ما شالش اي جزء منهم.
على خطى الممثل رونالد ريغان الذي اقتحم عالم السياسة الأمريكية، سار ممثل أفلام الإثارة في هوليوود أرنولد شوارزنيجر، وأطل من نافذة السياسة بالرغم من تشكك الكثيرين في أهليته، لكنه بشهرته الواسعة حصل على ثقة 56% من الناخبين وأصبح حاكما لكاليفورنيا. ذهب المعلق الرياضي رونالد ريغان إلى هوليوود للفوز بدور ثانوي في أحد الأفلام، وخلال مشواره السينمائي على مدى 28 عاما شارك في تمثيل ما يقرب من 50 فيلما. انضم للجمهوريين ونشط في تلك الفترة كثيرا في التجسس على مناصر الشيوعية من الفنانين وكتابة التقارير عن سلوكهم. وبعد تمثيل آخر أفلامه القتلة كشف ريغان عن طموح سياسي أوصله بعد سنتين إلى منصب حاكم ولاية كاليفورنيا عام 66، واحتفظ بمنصبه ذلك لثمان سنوات. كما نال ريغان ثقة الحزب الجمهوري الذي رشحه للرئاسة وأصبح الرئيس الأكبر سنا لأمريكا، واستطاع الفوز بولاية ثانية بسهولة. وبعد 37 سنة من اقتحام ريغان الميدان السياسي سار نجم سينمائي آخر على خطاه، الممثل النمساوي الأصل أرنولد شوارزنيجر الذي اعتمد في حملته على مهاجمة الحاكم الديمقراطي لأكبر الولايات الأمريكية غراي ديفيز لفشله في إنقاذ الولاية من أزمتها المالية. أما زوجته التي تنتمي لعائلة